الرجل يقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صهم؟ في التفصيل هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صهم، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صح. تمام. طيب، وهاك من هذه الأصول جملة، يعني من هذه الأصول، إذا من التبعيض، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول، أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني أسأل الله بها عالي الجنان أي العالي منها، وهي الفردوس، أسأل الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. وقوله عالي حذفت الياء هنا من أجل النظم، وإلا كان الواجب أن يقال عاليا. والجنان جمع جنة، وهي دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وقوله نزلا أي منزلا أو ضيافة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم. قواعدا ولا قواعد؟ قواعدا، لأنها لا تنصرف لكن صرفت من أجل النظم قواعدا. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني ما جئت بها من كيسي، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم، فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا، والله أعلم. نعم، ايه تحفظ احجلها حفظ احسن. نعم، ها ايش تقول يا بدر؟ نعم، الاسبوع الجاي تسميع. نعم ان شاء الله. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القواعد والأصول، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة، في أدلة الأحكام، والقواعد الفقهية في نفس الأحكام، تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه. يقول المؤلف الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، أنه جاء لسعادة البشر، ليس في الدين فقط، ليس في الآخرة فقط، بل هو في الآخرة والأولى. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا سعادة الآخرة. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس، وهو المصالح المرسلة، يعني يسمونها المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح، وإن زعم قائلوها أنها مصالح. مثال ذلك، لو قال قائل نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك مصلحة، وهو أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الصلوات الخمس عليه ومكالمة الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة. هكذا يقول مثلا، بناء على إيش؟ على المصالح المرسلة، لأن الدين جاء لسعادة البشر. نقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو إلا وهم وخيال. أفهمتم؟ إذن إلى أي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال. نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. والغاية من المأمورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة، ولهذا قال: لسعادة البشر. طيب، سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن؟ لأن الجن ليسوا بشرا، بدليل قوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والجن لم يخلقوا من الماء، وإنما خلقوا من النار. فالجواب أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التفليه بالرسالة إليهم، وإنما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن: إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى، لكن موسى لم يرسل إليهم. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. والجن ليس من قومه، وبعثت إلى الناس عامة. فإذا قال قائل: هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب: لا، لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا. فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة، وله أدلة، منها قوله تعالى في نساء أهل الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومنها عموم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مع أن الخطاب في السورة كلها لمن؟ للجن والإنس. فنقول: إذن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر الإنسان، ولا يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وقوله: والانتفاء الشر عنهم الضرر، هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر مدفوع ومرفوع، الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع. والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله، والمرفوع يكون بعد نزوله. فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا، بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها مثلا لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت، صوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالدق، أو كان حول جدارك شجرة يسقيها فيضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، لا ضرر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو قال خشبه في جداره. لا، ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب، من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك، إذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فهل يمكن من دخول المساجد؟ لا، لا يمكن، دفعا ليش؟ لأذيته، دفعا لأذيته. هذه الأذية ربما تحدث ضررا وربما لا تحدث. إذا كانت الرائحة الكريهة قوية فإنها تحدث ضررا، لأن الذين سيصلون سوف يشوش عليهم، تشوش عليهم هذه الرائحة. حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل هذا الثوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني، يقول لا أستطيع أن أبقى إلى جنب هذا الرجل. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل والثوم، حتى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه من المسجد إلى الفقيع، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحته. طيب، لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، الدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان، هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه، نعم يمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو بدنيا، كلاهما دينيا، لأنه سيوقعون في معصية، لأن حاضر المعصية كالعاصي، كما قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الضرر البدني ظاهر، كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارب الدخان ينخنق انخناقا شديدا ويتضرر، فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا، لأن الدين الإسلامي جاء بانتفاء الضرر. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا، إلقاء ما يؤذي في الطرقات، إلقاء ما يؤذي في الطرقات حرام، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره. حتى إن العلماء قالوا لو وضع قشور في الطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمان، عليه ضمان، يجب تجب عليه الدية كاملة والكفارة وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع ممنوع شرعا. طيب، لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فرجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر أو غير ضرر؟ ها؟ لأنه سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع النساء أن تخرج إلى الحوش، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشاركة. ولهذا قال العلماء بناء على ذلك: يلزم الأعلى سترة. سترة ولا سترة؟ يلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل، حتى وإن لم يكن إلى جنب، لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشرف عليه، فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشاركة الأسفل، حتى لو فرض أن النظام لو ارتفعت المسألة لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه. ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من ذلك من جيرانه، وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا، لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه. فنقول: هذا النظام باطل، كل نظام يخالف الشرع فاجعله تحت أقدامك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول: أنت يوم القيامة، أنت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الأشياء التي تشرف على صاحبك، أنت يوم القيامة لن تسأل عن النظام، ستسأل عن إيش؟ عن الشرع. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكما أن الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس، هو أيضا الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء، لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة، ماذا نقول؟ نقول: تيمم وجوبا، ما هو تيمم رخصة، وجوبا، لأن الضرر شرعا ممنوع. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا، أقر. طيب، إذن الضرر منتف حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله، بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتف. لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت العملية في عيني، ماذا نقول له؟ نقول: لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذه أصل من أصول الإسلام. الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع المضار. نعم. الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي أو رسول، فقال بعض العلماء إن فيهم، والذي يظهر لي أنه ليس فيهم رسول، لأن الله تعالى ولقد قال في إبراهيم ونوح: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، فالصحيح أنه ليس منهم رسول. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، خطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء أيضا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، أقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لأن الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكن أصح ما فيها هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. كيف هم يحجون؟
أنا قرأت لبعض العلماء
أنهم
يحجون، لكن
الصفة
الله أعلم، يعني بالنسبة
ما تكون
زي
الصفة. إيه، لكن مشتغلون على الطائرات ولا على
السيارات؟ لا شيخ، يعني يقول الصفة الله أعلم، يعني ما نقدر نجزم على نفس الصفة حق الإنس.
هذه المسألة، المسألة إنما يرد كلامك هذا باعتبار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إنهم مكلفون بها، فهل تكليفهم كتكليف الإنس أو يختلف؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم قال إن تكليفهم كتكليف الإنس، لأن الرسالة التي بين أيدينا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف، الأمر واحد والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس، يعني يصلون مثل صلاتهم، يزكون إذا كان لهم أموال، يصومون، يحجون مثلنا سواء. ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، واستدل لذلك بأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه. فقال: إذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف لاختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس إيش؟ من باب أول. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة، حقيقة الجن غير حقيقة الإنس، فكذلك لا يساوونهم في التكليف. وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح، لكن ذلك يصطدم بأن أدلة الكتاب والسنة عامة، ولا يمنع. نعم، ولا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم. وأسلم شيء أن تقول الله أعلم، هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيف يؤمرون وينهون هذا فوق. إنس لا أناس، يعني هذا لولا من الجن ما صح أن نقول ناس. ربما يدخلون، ولكن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قدمنا هذا.
هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، أنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشرع عنه والضرر. ثم فرع على هذا قوله: فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفسه ويتبين لكل احد، ومنها ما لا يظهر نفسه للخلق الا بعد حين. لكن النهايه والغايه انه نافع. كذلك ايضا ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاذرا وقد يكون منظورا في العاقبه. أرأيت لو ان انسان اخذ 100 درهم ب110 الى اجل، هذا محرم، لكن قد يكون بعد المال ما الذي يحرمه؟ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر، وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة. الآخذ ينتفع بالحاضر الذي أخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزيادة الثمن له في مقابل التأجيل. قلنا نعم هذا لأول وقت، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون وأكل الربا أضعاف مضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذن كلما انتبه الأجل يجب أن تسقط الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعاف مضاعفة. وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل: أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير. ثم لو ثبت هذا لك فإنه لا يثبت لغيره، إذ أنه ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع. ولهذا فت النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا لئلا يتمادى الناس بأكل الربا وظلم المهدرين. على كل حال، كل أمر ضار فهو ممنوع شرعا، ويبقى النظر في مناطق الضرر. هل هو ما يحيطه الإنسان في عقله القاصد، أو أن نقول كل ما منعه الضرر فإنه ضار، كل ما أمر به فإنه نافع، فعليك بما أمر الله به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا أيضا من القواعد، إذا كان في الشيء ضرر ومنفعة على وجه السواء فإنه يجب أن يكون ممنوع، وذلك درءا للمفسدة. وفي هذا يقول العلماء: درء المفاسد أولى من درء المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمنفعة، لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي بها إن شاء الله. قال النار: وكل ما كلفه قد يصدر من أصل وعند عارض فرق. يعني كل ما كلف الله من العباد من هذا الدين فإنه ميسر. وجميل ذلك قوله تبارك وتعالى إن ذكر أحكام الصيام مع مشقته قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه إرادة هذه الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. فكل شيء سلف الله بالعباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يقع في البعوث ويقول: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنكر فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف المفتيان على المفتي هل يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أسكن عالمان كلاهما أهل للفتوى واختلفا فإن تسارع عنده في العلم والدين فللعلماء ذلك ثلاثة أشخاص: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوج عبره للذمة، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به. والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. هذه قاعدة مهمة، أن كل ما كلف الله به العباد فإنه من أصله. وعند عارض طار، يعني وكذلك يكون هناك تيسير آخر عند طوارئ. إذا طرأ على الإنسان ما يقدر التيسير عليه فإن الشرع أبى التيسير عليه. والنضرب لذلك مثلا بل أمثلة. الأول في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم. ودليل ذلك الطهارة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا صليتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومستحبوا بأنفسكم فأرض ثلاث حبيب، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله سبحانه في السماء، فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة الحرج أو تأخر برئه وكان يتبرد بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث الصحيح أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأجنب وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا فعله. المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة قائما، فإن لم يصل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن قيس: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. تستوي: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيصبح الله على مريض والصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض، وهذا لا شك أنه تيسر. وثمة تيسر ثاني: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يمكن زواله أو لسفر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في القوم ينشأه أن يسكن من أصله أو حتى العارض الصالح. المثال الثالث، مثال الرابع في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه وكان لا يرقى زوال حجته، فإنه يقيم أن يريد من يحج عنه ويسلم عن طريق الإسلام. وقصة لهذا: إذن هذه القاعدة: الدين مبني على التيسير والسهولة في أصل مشروعات وعند العوارض الطارئة. وفرع الناظم على هذه القاعدة قوله: أجلب لتيسير لكل ذي حبر، أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت، وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس الدين الحنيف من شطر أي من مشقة وتعب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التيسير والسهولة، قال: وما استطعت أفعل من المسموح واجتنب الكل من المحظور. يعني أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على رسول صلى الله عليه وسلم فافعل ما تستطيع من المحظور ولا تترك منه شيئا، بل افعله كله او بعضه اذا لم تستطع، وورد الشرع في تعليل هذا البعض. اما المنهي عنه تكتبه كله لا تفعله شيء الا ما اضطررت اليه، وما اضطررت اليه فانه يتبع تحريمه ولا يحرمه. دليل هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جناب المنهي عنه بدون شرط، ولا مما يدل على انه لا بد ان يجتنب الانسان كل من يعلم، لان الاجتناب ليس بمشقه ولا شرط، انما هو ترك شيء. فاذا ترك الانسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر الى تحريمه فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررت اليه، يعني فانه لا ليس فيه تحريم. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضروره ليس قصد بالحرام، بل هو حلال مباح. اما الامر فقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها. فانظر الى قوله: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله الخائف ان لا يقبل منه موصنا بانهم الى الله راجعون ولا نكلف نفسا الا وسعها. نعم، قال: اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها. فدل ذلك على ان المامورات يجب فعل ما استطاع الانسان منها، واما المنهيات فيجب اجتنابها فيها، وهذه من القواعد المهمه ايضا في دين الله عز وجل.
مناقشه في هذا؟ ما في مناقشه؟ في مناقشه. طيب، ما هو الدليل على ان الدين جاء لسعاده البشر؟ نعم، لا، انه جاء لسعادة البشر. نعم، احسن. طيب، وما هو الدليل على انه جاء لانتفاء الشر والضرر؟ نعم،
لا ضرر ولا
ضرر. احسنت. طيب، كل امر نافع قد شرع، الدليل؟ ايش هذا قاعده؟ ما الدليل هذا؟
اذا كانت عباده.
كيف؟ هنا غير عبادة؟ هنا صحيح، هذا معنى عنها. طيب، لا لا، ويمكن نستلبه، لكن نستلبه بغير هذا. ذكي. نعم، إذا معنى شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب، قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم، نعم أكبر من الذي فهنا صار ما تساوى.
قلنا في ما قلنا في
ها؟
لا يوجد
نعم.
ولكن يوجد
نعم.
لأن الاختيار
صحيح؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صهم؟ في تفصيل هنا. إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صهم، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صح. تمام. طيب، وهاك من هذه الأصول جملة، يعني من هذه الأصول، إذا من التبعيض، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول. أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني أسأل الله بها عالي الجنان أي العالي منها، وهي الفردوس، أسأل الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. وقوله عالي حذفت الياء هنا من أجل النظم، وإلا كان الواجب أن يقال عاليا. والجنان جمع جنة، وهي دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وقوله نزلا أي منزلا أو ضيافة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم. قواعدا ولا قواعد؟ قواعد، لأنها لا تنصرف لكن صرفت من أجل النظم قواعدا. ولهذا قال المالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني ما جئت بها من كيسي، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم. فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا، والله أعلم. نعم. إيه تحفظ أحسن، حفظ أحسن. نعم. ها إيش تقول يا بدر؟ نعم. الأسبوع الجاي تسميع. تسميع. نعم إن شاء الله. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القواعد والأصول، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة، في أدلة الأحكام، والقواعد الفقهية في نفس الأحكام، تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه. يقول المؤلف فالدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، أنه جاء لسعادة البشر ليس في الدين فقط، ليس في الآخرة فقط، بل هو في الآخرة والأولى. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا سعادة الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا سعادة الآخرة. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس، وهو المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنة، وإن لم يشهد بها وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح. وإن زعم قائلها أنها مصالح، مثال ذلك لو قال قائل: نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك مصلحة، وهو أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرض الصلوات الخمس عليه، ومكالمته الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة. هكذا يقول مثلا، بناء على إيش؟ على المصالح المرسلة، لأن الدين جاء لسعادة البشر. نقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو إلا وهم وخيال. أفهمتم؟ إذن إلى أي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال. نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. والغاية من المحظورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة، ولهذا قال: لسعادة البشر. طيب، سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن؟ لأن الجن ليسوا بشرا، بدليل قوله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والجن لم يخلقوا من الماء، وإنما خلقوا من النار. فالجواب أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التفليه بالرسالة إليهم، وإنما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن: إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى، لكن موسى لم يرسل إليهم. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. والجن ليسوا من قومه، وبعثت إلى الناس عامة. فإذا قال قائل: هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب: لا، لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا. فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة، وله أدلة، منها قوله تعالى في نساء أهل الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومنها عموم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مع أن الخطاب في السورة كلها لمن؟ للجن والإنس. فنقول إذن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر الإنسان، ولا يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وقوله: والانتفاء الشر عنهم الضرر، هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر مدفوع ومرفوع، الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع. والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله، والمرفوع يكون بعد نزوله. فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا، بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها مثلا: لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت، صوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالدق، أو كان حول جدارك شجرة يسقيها فيضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم، لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، لا ضرر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو قال خشبه في جداره. لا، ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب، من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك: إذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فهل يمكن من دخول المساجد؟ لا، لا يمكن، دفعا ليش؟ لأذيته، دفعا لأذيته. هذه الأذية ربما تحدث ضررا وربما لا تحدث. إذا كانت الرائحة الكريهة قوية فإنها تحدث ضررا، لأن الذين سيصلون سوف يشوش عليهم، تشوش عليهم هذه الرائحة. حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل هذا الثوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني، يقول: لا أستطيع أن أبقى إلى جنب هذا الرجل. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل والثوم. حتى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحته. طيب، لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، الدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان، هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه، نعم يمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو بدنيا، ها كلاهما. دينيا لأنه سيوقعون في معصية، لأن حاضر المعصية كالعاصي، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الضرر البدني ظاهر، كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارب الدخان ينخنق انخناقا شديدا ويتضرر، فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا، لأن الدين الإسلامي جاء بانتفاء الضرر. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا: إلقاء ما يؤذي في الطرقات، إلقاء ما يؤذي في الطرقات حرام، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره. حتى إن العلماء قالوا لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمان، عليه ضمان، تجب عليه الدية كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع، ممنوع شرعا. طيب، لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فروجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر أو غير ضرر؟ ها؟ لأنه سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع النساء أن تخرج إلى الحوش، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشاركة. ولهذا قال العلماء بناء على ذلك: يلزم الأعلى سترة، سترة ولا سترة؟ يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، حتى وإن لم يكن إلى جنب، لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشرف عليه، فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشارفة الأسفل. حتى لو فرض أن النظام لو ارتفعت المسألة لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه، يمنعه. ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من ذلك من جيرانه، وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا، لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه. فنقول هذا النظام باطل، كل نظام يخالف الشرع فاجعله تحت أقدامك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول أنت يوم القيامة، أنت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الأشياء التي تشرف على صاحبك، أنت يوم القيامة لن تسأل عن النظام، ستسأل عن إيش؟ عن الشرع. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكما أن الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس، هو أيضا الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء، لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة، ماذا نقول؟ نقول تيمم وجوبا، ما هو تيمم رخصة، وجوبا، لأن الضرر شرعا ممنوع. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إقرارا أو إنكارا، إقرارا، قرر. طيب، إذن الضرر منتف حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله، ما بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتف. لو قال قائل: أنا إذا سجدت تضررت العملية في عيني، ماذا نقول له؟ نقول: لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذه أصل من أصول الإسلام. الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع المضار. نعم. الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي أو رسول، فقال بعض العلماء إن فيهم، والذي يظهر لي أنه ليس فيهم رسول، لأن الله تعالى ولقد قال في إبراهيم ونوح: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، فالصحيح أنه ليس منهم رسول. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، خطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء أيضا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، أقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لأن الجن يسمون رجالا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكن أصلح ما في هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. كيف هم يحجون؟
هي
لكن يشتغلون على الطائرات ولا على السيارات؟
لا شيخ، يعني يقول أصلها الله أعلم، يعني من يقدم يسمنا على نفس الصفات حق الإنس.
هذه مسألة، المسألة إنما يرد كلامك هذا باعتبار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إنهم مكلفون بها، فهل تكليفهم كتكليف الإنس أو يختلف؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم قال إن تكليفهم كتكليف الإنس، لأن الرسالة التي بين أيدينا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف، الأمر واحد والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس، يعني يصلون مثل صلاتهم، يزكون إذا كان لهم أموال، يصومون، يحجون مثلنا سواء. ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، واستدل لذلك بأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه. فقال إذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف لاختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس إيش؟ من باب أول. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة، حقيقة الجن غير حقيقة الإنس، فكذلك لا يساوونهم في التكليف. وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح، لكن ذلك يصطدم بأن أدلة الكتاب والسنة عامة، ولا يمنع نعم، ولا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم. وأسلم شيء أن تقول الله أعلم، هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيف يؤمرون وينهون هذا فوق. إنس لا أناس يعني، هذا لولا من الجن ما صح أن نقول أناس. ربما يدخل، ولكن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قد يمنع هذا.
هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، أنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشرع عنه والضرر. ثم فرع على هذا قوله فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفسه ويتبين لكل احد، ومنها ما لا يظهر نفسه للخلق الا بعد حين، لكن النهايه والغايه انه نافع. كذلك ايضا ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون منظورا بالعاقبة. أرأيت لو أن إنسان أخذ 100 درهم ب110 إلى أجل، هذا محرم، لكن قد يكون ذا المال، ما الذي يحرمه؟ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة. الآخذ ينتفع بالحاضر الذي أخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزيادة الثمن له في مقابل التأجيل. قلنا نعم هذا لأول وقت، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي بالنهاية إلى قلب الديون وأكل الربا أضعاف مضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذا كلما انتبه الأجل يجب أن تسقط الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعاف مضاعفة. وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بالأجل أو التأخير، قلنا لو ثبت هذا لك فإنه لا يثبت لغيره، إذ أنه ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع. ولهذا فتى النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا لئلا يتمادى الناس بأكل الربا وظلم المعسرين. على كل حال كل أمر باب فهو ممنوع شرعا، ويبقى النظر في مناطق الضرر. هل هو ما يخيف الإنسان في عقله القاصد، أو أن نقول كل ما منع الضرر فإنه ضار، كل ما أمر به فإنه نافع، فعليك به، عليك بما أمر الله به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل نافع، لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا أيضا من القواعد، إذا كان في الشيء ضرر ومنفعة على وجه السواء فإنه يجب أن يكون ممنوعا، وذلك درءا للمفسدة. وفي هذا يقول العلماء درء المفاسد أولى من درء المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمنفعة، لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي بها إن شاء الله. قال النبي وكل ما كلفه قد يسجر من أصل وعند عارض فرق، يعني كل ما كلف الله من العباد من هذا الدين فإنه ملح. وجميل ذلك قوله تبارك وتعالى إن ذكر أحكام السجرة مع مشقته، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه إرادة هذا الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. فكل شيء كلف الله بالعباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يقع في البعوث ويقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنكر، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما اذا اختلف النسيان على المسلم هل ياخذ بايسرهما قولا او باشدهما او يخير. فاذا اسال كان عالمان فهما اهل للفتوى واختلفا، فان تسالا عنده في العلم والدين فللعلماء ذلك ثلاثه اشخاص: القول الاول انه ياخذ بالاشد لانه احوج وابرأ للذمه، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به. والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين، والأقرب عندي أنه يأخذ إلى رؤوس الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه، فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. هذه قاعدة مهمة، أن كل ما كلف الله به العباد فإنه من أصله، وعند عارض طار يعني، وكذلك يكون هناك تيسير آخر عند طوارئ. إذا طرأ على الإنسان ما يأثر التيسير عليه فإن الشرع فأب التيسير عليه. ولنضرب لذلك مثلا بل أمثلة. الأول في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم. ودليل ذلك أسهر في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاستجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره وليشهد نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله تعالى في السماء، فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة الحرج أو تأخر برئه وكان يتبرد بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث الصحيح أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأجنب وكانت ليلة ثالثة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تسألوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا فعله. المثال الثاني في الصلاة، يجب على الإنسان أن يصلي الفجر قائما، فإن لم يصل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. استوي، يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيصبح الله على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض، وهذا لا شك أنه تيسر. وثمة التيسير الثاني، إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يمكن زواله أو لسفر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم ينشأه أن يسكن من أصله أو حتى العارض الصالح. المثال الثالث، المثال الرابع في الحج، يجب على الإنسان أن يؤدى الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب في من يحج عنه وكان لا يرقى زوال علته، فإنه يقيم أن ينيب من يحج عنه ويسلم عن طريق الإسلام. وقص لها إذن هذه القاعدة، الدين مبني على التسهيل والسهولة في حفظ مشروعات وعند العوارض الطارئة. وفرع الناظم على هذه القاعدة قوله: أجلب لتيسير لكل ذي حفظ، أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت، وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس الدين الحنيف من شطر أي من مشقة وتعب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التسهيل والسهولة، قال: وما استطاعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المأمور. يعني انه ان اذا امر الله بشيء في كتاب او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم افعل ما تستطيع من المأمور ولا تترك منه شيئا، بل افعله كله او بعضه اذا لم تستطع، وورد الشرع بفعل هذا البعض. أما المنهي عنه فاجتنبه كله لا تفعله شيئا إلا ما اضطررت إليه، وما اضطررت إليه فإنه يعتبر تحريما ولا محرما. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأكو منه ما استطعت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جناب المنهي عنه بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا بد أن يجتنب الإنسان كل ما نهى، لأن الاجتناب ليس بمشقة ولا إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر الى تحريم فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، يعني فانه لا ليس فيه تحريم. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضروره ليس اقتصد بالحرام، بل هو حلال مباح. اما الامر فقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الخائف أن لا يقبل منهم، موقنة بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. أدل ذلك على أن المأمورات يجعل ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها فيها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل.
مناقشة في هذا؟ ما في مناقشة؟ في مناقشة. طيب، ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم، لا، أنه جاء لسعادة البشر. نعم، أحسن. طيب، وما هو الدليل على أنه جاء لانتفاء الشر والضرر؟
قوله
نعم. أحسنت. طيب، كل أمر نافع قد شرع. الدليل إيش؟ هذه قاعدة. ما الدليل هذا؟
إذا كانت عبادة.
كيف؟ أين؟ غير عبادة؟ أي نعم صحيح، هذا معنى عنا. طيب. لا لا. والله يمكن نستدل به، لكن نستدلنا بغير هذا. ذكي. نعم. إذن معنى شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب، قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع. فيمنع، ما هو الدليل؟ نعم، أكبر من نفعه، فهنا صار ما تساوى. صحيح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.